ساروا إلى وادي الطفوف ليواسوا شبل فخر الأممي ليواسوا شبل فخر الأممي
آه ويلا يا أم البنين آه ويلا يا أم البنين.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد أمير سعيد إيرواني سفير وممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي حق إيران المشروع في الرد على جرائم الكيان الصهيوني في الوقت المناسب، وذلك عقب العمل الإرهابي الذي أقدم عليه الكيان باغتيال العميد سيد رضي موسوي أحد المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا. أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتقاء 6 شهداء ووقوع عدد من الجرحى صباح اليوم جراء غارة جوية إسرائيلية على مخيم نور شمس للاجئين في طول كرم شمال الضفة الغربية المحتلة. كما أكد الإعلام الفلسطيني تجدد الاشتباكات المسلحة في المخيم، حيث تصدى المقاومون لاقتحام قوات الاحتلال لبلدات قفين وعلار وصيدا شمالي طول كرم، فيما اشتبكوا مع قوات الاحتلال وفجروا العبوات بآلياتها في مخيم نور شمس. هذا وقد أصيب 3 فلسطينيين صباح اليوم برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة في بيت لحم جنوب الضفة الغربية. تصدى المقاومون الفلسطينيون لجنود الاحتلال بقطاع غزة، حيث تكبد الاحتلال 5 قتلى و10 جرحى خلال الساعات الماضية. وأكدت كتائب القسام أن مقاتليها فجروا نفقا في قوة إسرائيلية مكونة من 8 جنود شرق مخيم البراج وسط القطاع، وأوقعوهم بين قتيل وجريح، فيما أعلنت السرايا القدس استهداف 5 آليات عسكرية إسرائيلية بمحاور التقدم في جبال البلد شمال القطاع. هذا في وقت واصل الطيران الحربي والمدفعية الصهيونية استهداف المدنيين بالقطاع، حيث ارتفعت الحصيلة الإجمالية للشهداء إلى نحو 21,000 والمصابين إلى 55,000 في اليوم 82 من العدوان. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمزيد من القتلى في صفوف جنوده خلال العملية البرية في غزة، فيما أعلن عن بدء هجوم جديد على مخيمات بوسط القطاع. وقد أقر جيش الاحتلال صباح اليوم بمقتل 3 عسكريين بينهم ضابط في شمال قطاع غزة، فيما أعلن في وقت سابق مقتل 5 ضباط وجنود وإصابة 73 آخرين، ليرتفع عدد وقتل قواته إلى 170 ضابطا وجنديا منذ بدء العدوان على غزة نهاية أكتوبر الماضي. أما العدد الإجمالي منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر فقد ارتفع إلى أكثر من 500 بين ضابط وجندي. شن الطيران الحربي فجر اليوم سلسلة غارة على منطقة البريج ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما شن غارة عنيفة على جبال البلد ومناطق عدة في رفح وشرق خان يونس وشرق المنطقة الوسطى من قطاع غزة. بدوره قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن الاحتلال ارتكب 18 مجزرة راح ضحيتها أكثر من 240 شهيدا و 382 جريحا خلال الساعات 24 الماضية، معظمهم من النساء والأطفال. حذر رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي حاليفي من أن أهداف الحرب ليس من السهل تحقيقها، وأن شبح توسع نطاق النزاع لا يزال يلوح في الأفق. جاء ذلك في الوقت الذي يتواصل القصف على الحدود الفلسطينية اللبنانية واستهداف القوات اليمنية على سفن مرتبطة بكيان الاحتلال في البحر الأحمر وبحر العرب. انتهى الموجز، في أمان الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. بإمكان مستمعينا الكرام في اليمن التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,260 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,460 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 19 مترا وبالذبذبة 15,480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة وقدرها 15,480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أما بالنسبة لمستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 25 متراً وبذبذبة قدرها 11,820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة في ذكرى أم البنين رضوان الله تعالى عليها. يلقيها على مسامعكم الشريفة سماحة الشيخ جعفر إبراهيمي. أطيب الأوقات أتمناها لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لا تدعوني ويك أم البنين، تذكريني باليوث العرين، كانت بنون لي أدعى بهم واليوم أصبحت ولا من بنين. كمقدمة للبحث عن هذه المرأة الجليلة، لا بد من إشارة إلى أن هناك فريات في التاريخ واضح عليها بصمات الفكر الأموي، حاولت أن تسيء للإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، ومن تلك الفريات أنه كان كثير الزواج، كما أن هذه الفرية علقت بالإمام الثاني أبي محمد الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا التاريخ المنصف يروي للإمام سلام الله عليه زيجات محدودة ما تتجاوز 9 زوجات، وكلها بأسباب. الأسباب شلون يعني؟ أسباب مو مثل ما يتصور البعض، أن كثير من الناس عندما يتغير بوضع المادي يصير لا أفضل، ممكن أن تكون علاقات، ممكن يصير لفرد منصب سياسي، يلاحظ أن الزوجة السابقة ما عادت تناسب وضعه اليوم ووضع الحضارة وشيء، فيحتاج إلى تبديل. لا، مو هذا علي بن أبي طالب، أكبر من هذا التفكير. واثنين، أكو نمط من الناس يتفكه أيضا بالحالات اللي تعرفوها، يعني الإنسان أكو بعضهم يلهث وراء السعار الجنسي، ومثل ما يروون للمتوكل العباسي في بيته 4000 سرية، يعني 4000 جارية سرية كان يتسرى بالجواري من كل بقاع العالم. علي ابن أبي طالب أكبر من هذا. مهم، وضعت هذه الغريزة لامتداد النوع، وإلا النفوس الكبيرة أرفع من أن تنزل إلى مستوى البهيمة. فما رأيك علي ابن أبي طالب الذي يحمل هموم أمة على عاتقه؟ فشاهد الحديث أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كانت زيجاته كلها نتيجة مواقف معينة، مثلا خولة بن جعفر الحنفية من سبايا بن حنيفة، لما قتلهم خالد بن الوليد وجابهم ودخلوهم سبايا أدخلوهم، صارت من نصيب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وتزوجها وأولدها محمد
المعروف بابن الحنفية، ليلى بنت مسعود من أهل البصرة، نتيجة بعد معركة الجمل وغيرها صار أكو ضروري إلى توثيق علاقات مع قبائل البصرة. واحدة من سبايا عين تمر، أسماء بنت عميس اللي هي أم محمد بن أبي بكر، هذه أسماء تزوجها جعفر بن أبي طالب سلام الله عليه، وهاجرت معه إلى الحبشة وبعدين هاجرت إلى المدينة من الفضليات، يعني امرأة مقبولة جدا ومهاجرة ومؤمنة، وتزوجها بعد استشهاد جعفر الخليفة الأول أولدها محمد، وتزوجها الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك ربي محمد في حجر الإمام. شاهد الحديث كله بأسباب، ما يسعنا المجال للأسباب التي تزوج بسببها أمير المؤمنين، إلا موضوع البحث لليوم اللي مطلوب عن أم البنين سلام الله عليها. سأم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية، لما أول ما تبدأ بترجمتها تقرأ عن هذه المرأة تسمع أن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه سأل من عقيل، قال أريد أن تختار لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب لعلي أصيب منها ولد ينصر ولد الحسين في كربلاء. طبعا التسرد التاريخي المميل لأم البنين هو معلوم أعتقد عندكم، يعني بس احنا نحاول أن نقف عندها موقف بشيء من التحليل، يعني ننتعز بعض الأضاء والحكمة والعبرة من هذه الحياة الضخمة، والقرآن يقول إن في قصصهم لعبرة. نجي نتساءل مع هذا النص التاريخي، علي بن أبي طالب سلام الله عليه يسأل عقيل اختر لي امرأة، طيب طبعا هذا السؤال يبرر التأريخ، يقول لأن عقيل كان نسابة، وبما أنه نسابة وعالم بأنساب العرب سأله علي بن أبي طالب مثل هذا السؤال. طيب نعم لا إشكال على هذا الموضوع، عقيل كان نسابة وعلم الأنساب موجود وأكو ناس متخصصين به وإلى الآن موجودين، أعتقد اللي يحتاج موضوع يتعلق بعلم الأنساب أكو ناس متخصصين يعني يقدرون يشيرون إلى الغث من السمين في علم الأنساب. لكن هل يمكن أن نأخذ سؤال علي بن أبي طالب سلام الله عليه على نمط من أنماط الجهل كما جاهل يسأل العالم؟ يعني علي بن أبي طالب يسأل عقيل لأنه يجهل بعلم الأنساب وعقيل أعلم منه، هذا مشكل. يعني إذا أخذنا بهذا الباب إذن صار حيف على الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه عندما يرقى المنبر ويقول سلوني قبل أن تفقدوني. إذن سؤال الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه لا كما يصوره المؤرخون بأنه نتيجة جهل بعلم الأنساب وكان عقيل أدرى منه بعلم الأنساب، لا، وإنما سؤال عن علم لكن وراء فرد شيء، وراء هدف الذي وصل للناس، والحادثة قريبة من مفهوم القرآن الكريم عندما تسمع بالقرآن حوارية بين المولى تبارك وتعالى وموسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، عندما يقول وما تلك بيمينك يا موسى، مو مفهوم السؤال كأنما سؤال الآية، يعني الله تبارك وتعالى يسأل موسى شنو بيدك، إذا الله ما يدري شكو بيد موسى فعلى الإسلام السلام، فما تقدر تأخذ الفكرة بأن الله سأل هذا السؤال عن جهل، وإنما أكو وراء فرد شيء. فأمير المؤمنين سلام الله عليه بسؤاله لعقيل أراد أن يشير إلى بعض النقاط اللي المهم أن يتنبه لها الإنسان في موضع مثل هذا، يعني موضع الخطبة. أولا أراد أن يشير إلى السنة النبوية الشريفة، يلفت نظر الناس كأنما العرب قبل الإسلام كانت عندهم فكرة، الفكرة قائمة على أن الجنين هو متكون من ماء الرجل، حتى قال شاعرهم إنما أمهات القوم أوعية مستودعات وللأنساب آباء، يعني المرأة تحفظ الجنين 9 أشهر وطرحة فما إلها علاقة بتكوين الجنين، وإنما الجنين يتبع الأب. أجل القرآن الكريم صحح أفكارهم، قال خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، يعني كما أن للرجل ماء كذلك للمرأة ماء، وماء المرأة عامل مهم بتكوين الجنين جسديا ونفسيا، وعليه صححت السنة النبوية الأفكار، اختاروا لنطفكم إن العرق دساس، اختاروا نطفكم فإن الخال أحد الضجيعين، إياكم وخضراء الدمن، قيل وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء، يعني بدأ يصحح الأفكار أن كنت تهتم بالأم، وراح أبعد من هذا الفكر، أبعد من هذا، بحيث لا ترضعوا أولادكم الحمقاء، اللبن يعدي، حتى إذا ماتت الأم بالنفاس وصرت تجيب لها مرضعة للطفل، مرضعة المفروض أن تهتم باختيار المرضعة، لأن هذا اللبن مو مجرد ماء حليب وغذاء، وإنما فكر وعقيدة ورسالة. ليش تأسى احنا الآن حتى بمفهومنا، احنا مزاجنا عربي وعندنا ثقافة مشتركة، نسمع آبائنا لما يتكلمون عن واحد شوية يعني علاقاته مع الناس مو زينة، مع الأرحام، مع الأبوين، شي برروا يقولون حليبة مو بالمستوى المطلوب، يعني يعزوها لمسألة الحليب. ولذلك تشوف الإسلام ما في يوم من الأيام نظرية إسلامية انهزمت أمام العلم، بينما العلم هو يتطابق مع الإسلام. روح اسأل الآن، العلم يؤكد على الرضاعة الطبيعية. ليش؟ لا ترضعوا أولادكم الحمقاء، اللبن يعدي. إذا الحمقاء إذا كانت بسلوك معين تسكب هذا السلوك عن طريق اللبن، إذا واحد عنده 4 أولاد مثل الظاهرة الحديثة اليوم، الظاهرة الحضارية، الطفل بعد بطن أمه بالشهر التاسع يحضروا للممة، أو تيجي واحد عنده 4 أطفال والحليب هم مو ثابت، سخوة لما انولد أول واحد كان الحليب مثلا كيكوز موجود، انولد الثاني صار ما أدري شو يسموه، وهذا حليب فرنسي وهذا دنماركي وهذا هولندي، وطلعوا 4 أولاد كل واحد شاربنا من دولة، شلون العلاقة تصير؟ شلون المحبة؟ شلون الألفة؟ شوف الإسلام شلون يربط المواقف. لا ترضعوا أولادكم الحمقاء، اللبن يعدي. فأكد الإمام علي بن أبي طالب على ضرورة اختيار المرأة، لأن المرأة هي المصنع المنشأ. سلان أنت لما أجيب لك أفرض ماء نظيف، ماء معقم درجة أولى، وخليه بإناء ملوث، يتلوث منه لو ما يتلوث؟ فكأنما يريد أن يشير لي المفهوم الشيخ الأنصاري قدس سره الشريف، شيخ مرتضى الأنصاري من أساطين المذهب، ثنية له وزادة المرجعية، وكانت أمه على قيد الحياة، أمه موجودة وكان موجود بدزفول ودرس المقدمات وشيء، وبعدين لما راد يرتحل إلى النجف أمه ما قبلت، لأن معتزة به، والولد النظيف اللي بها المستوى مثل نشأة الشيخ الأنصاري، أمه ما تريد يجيب لحظة عن عينها. فالمهم قالها أمه أنا أحتكم معك إلى القرآن، احتكموا إلى القرآن، طلعت الآية بأول سطر بأول صفحة، وأوحينا إلى أم موسى. قال شوف بعد هاي الأوامر، شوف القرآن الكريم، قال الأم موسى حطي بتابوت ذبي بالبحر، صار رايح للنجف أدرس. المهم توفق، صار مرجع وثنية له الوسادة، قالوا لها الأمة فرد يوم من الأيام هنيئا لك ابنك أصبح ما شاء الله. قالت يشهد الله أني ما أرضعته إلا وأنا على وضوء، ما خليته بحجري وطيته حليب إلا أقوم أتوضأ. إذن الأم لها علاقة بتكوين الجنين جسديا ونفسيا، ولذلك الإسلام يحرص على طهارة المرأة. ترى كثير من الناس الآن يعبئون ضد الإسلام أن الإسلام يحتقر المرأة، امتهنها، سلب حريتها، حبسها بكيس أسود. ترى كل ما في الأمر يحاولون أن يعبئون المرأة ضد الإسلام، وإذا عبأوا المرأة ضد الإسلام المجتمع كله انتهى، صار ضد الإسلام. ليش؟ لأنه المرأة دينمو بالحياة، يعني المرأة هي أم، هي أخت، هي مربية، هي حبيبة، هي قريبة من النفس، وبالتالي يتأثر بها الإنسان. سحمو قل لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي، إذا شربت بغض الوصي إيش راح تطي؟ أيضا نفس الشيء للحال، تسكب لذاك البغض. فالإسلام مجرد حرص على فطرتها السليمة، ما حرم على المرأة التعلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، حملها مسؤولية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ما عزل المرأة عن دور معين، لا اعترض عليها كطبيبة ولا اعترض كمهندسة ولا اعترض، غاية ما في الأمر قال من تمارسين هذا العمل المفروض أن تكونين الفطرة سليمة تبقى نظيفة. ليش؟ لأن أنت مصنع الأجيال، أنت منشأ للناس، وهذا الحجر إذا تلوث شلون؟ مو شاعر يقول الأم مدرسة إن أعددته أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فيريد يقول الإسلام أنه يهتم بفطرة المرأة، لأن المرأة ترى عامل مهم. ولذلك أنت لو تقرأ التاريخ شوف الإنسانية عانت، مو إنسانية مرت بأدوار تعذبت بيها بشكل مو طبيعي. ترى إذا تقرأ عذاب الإنسانية ومعاناتها، ما عانت من الكفار بقدر ما عانت من أبناء المولودين من فراش غير شرعي، حتى وإن يكون بالإسلام هو ظاهرين أنه بالإسلام. فرد يوم من الأيام جاء يقولون أخو عند الحجاج بحبس الديماس لازم ماسك بيده سبحة، سبحان الله استغفر الله يا غلام اقتل هذا، استغفر الله سبحان الله يا غلام اهرب هذا من الجدار يا استغفر الله. يعني شايف الجزار يقول لا إله إلا الله موشكين أكون مطمن هذا القبيل وتمجد أكو ناس مجد قرآن جو باطات وعاشة الأمة وعبد الله المؤمن وكتب القرآن بالدم وما يسوي تروح البلدان تلقيها كلها مقابر جماعية. نين عانت الأمة؟ ما عانت من كفرة، بينما تلقيك واحد يحمل الإسلام شعار تميمة للبركة ويقرأ القرآن وحافظ للقرآن وهو لا يتحفظ لا من دماء ولا من أعراض ولا من مرجعيات ولا من مقدسات. يتسمي هذا منين منشأ؟ ليش صار هالشكل؟ صار هالشكل لأنه أساسه مو مضبوط، ما عاد عنده بعد خطوط حمر، مو أبناء وشوف التاريخ والله لعب النفس يعني. وأكو فد والله أكو ملاحظات الأسامة أنور عكاشة يا ريت تطلعون عليه وتشوفون الكوارث، يعني ليش تاريخنا ملطخ بالدم يطلع بنتيجة لطيفة قريبة من هالمفهوم. فشاهد الحديث أولا الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه يريد يلفت نظر الناس لاحترام ضرورة احترام الحجر الطاهر. إذا تريد تتزوج يقول لا تروح أنت تأخذ المظاهر المادية وإنما أخذ ذات الدين ذات الخلق ذات النبل حتى تربي لك فرد أولاد فأمير المؤمنين سلام الله عليه أولا أراد أن يشير إلى احترام السنة النبوية بهذا المفهوم، هذا واحد. اثنين أراد يربينا علي بن أبي طالب على ضرورة احترام التخصص. احنا شايف الآن ليش متأخرين خاصة بالبلدان اللي يسموها العالم الثالث، ليش متأخرين؟ متأخرين لأنه ما نحترم التخصص. يعني تصور الآن أغلب الدول الموجودة في العالم الثالث تعييناتها تكون مو على ضوء الكفاءة بحيث الرجل المناسب بالمكان المناسب، لا علاقات ومحسوبية وانتماء وشغلات عرقية وما نقدر ندخل بتفاصيل. ما تدري في يوم من الأيام تقول لا ممكن أن يكون واحد مخلص علوم بيولوجي والمفروض يخلوه بمختبر تحليلات مرضية. فرد يوم من الأيام كانوا حملت شهادات يسموهم ذوي الكفاءات، لسقت وياهم الدولة وجيبه وودي وما أدري شلون وتعالوا خدموا بلدكم وآذي وخلوا الأمور لبلدكم وخدموا. المهم قنعوهم جابوهم وطوهم سيارات وشيء. واحد من عندهم إجا دكتوراه بالكيمياء الذرية، طبعا هذا من يقعد بمختبر إذا توفر له أجواء يجوز مثل فرويد مثل أينشتاين مثل سوي لك فالنظرية قلب الدنيا فيه. دكتوراه بالكيمياء الذرية صدر تعيينه، قلت له خير إن شاء الله وين تعينت؟ قال والله مدير تربية العجول بابغريب، مقابل العجول وقاعد. ليش؟ لأنه اسمه عبد الزهرة وأهله بالجنوب، بعد هذا شلون يتعين بمكانه باختصاصه؟ من هذا الباب تأخرت الناس، ماكو احترام للتخصص. المسائل مو على الكفاءة العلمية، مو على المعدل اللي مطلع الطالب بالثانوية بالعلم شقد درجته هي اللي تأهله لدراسات يروح بعث لو ما يروح، وإنما البعثات مخصصة لفلان وين أهلك وين قرابتك ومنين وابن من وعلى المفاهيم. فالإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه يريد يقول احترموا التخصص، ترى أنا باب مدينة علم النبي ولما صار موقف معين أمامي التفتت لذوي الاختصاص قلت له يا عقيل اختر لي امرأة وأنا أدري. بس هذا يفترض يريد يربي الأمة كل واحد يعرف اختصاصه ويعرف قدراته ويعرف إمكانياته ويسخرها لخدمة المجتمع. طبعا هذا اللي أقول لك به احنا ما نحترم الاختصاص، هذا بس فيما يتعلق بأمور الدين، أما ما يتعلق بأمور الدنيا لا احنا نحترم الاختصاص. الآن نبحث عن الطبيب الجيد، مو بالله شكل إذا تصير فرد حاجة معينة لطبيب في مجال معين نبحث وما نروح بلاش ندفع أموالنا، وإنما كن نسأل طبيب واختصاصه وإمكانياته وفد 4-75 عمليات مماثلة يلا نروح له، وإذا نريد نبني عمارة روح أفضل طبيب مهندس، إذا عندنا مشكلة بالقضاء روح أفضل محامي اللي رتب الوضع وطلع. لكن تعال قل لي نحترم مواقف الدين نحترم علماءنا؟ هنا المسألة. أنت ملاحظ شقد أكو ناس يتطفلون على مواقع المرجعيات وعلى ماكنهم، يتطفلون على فتاوى الأسد. صور أضرب لك فرد مثل بسيط، الهلال هذا البسيط، خلال بسيط أن المرجع عنده فقه وأصول وأدلة وعنده علم فلك ويتابع وشهود ويقول اليوم أول الشهر خلي هذا الشهر مولود الهلال فرد 20-25 ساعة. قل أهل أكيد أنا شكل سأجي أنا فد واحد بسيط سايق تاكسي يفرض تركب وياه وقل لك بالله هاي علماء هذا الهلال صار لساعتين بالجو والله فلان أصدق وذاك أصح وهذا أحسن وهذا أفضل وهذا الهلال صار ساعتين هذا مال البارحة هذا مال ليلة ثالثة. قل يا أخي مو شغلك رحم الله من عرف قدره نفسه. فرد يوم من الأيام الله يرحم شيخ أحمد الوائلي عند فرد يقول في يوم من الأيام رحت للحج صعدنا احنا تعرف أن فقهنا مسألة التضليل من عدم أو شيء لها أحكام خاصة بالإحرام. يقول جنت راكب بالبدي مال السيارة برا بالمكشوف خلصت العمرة رديت تبين أكو واحد من السواق اللي شايليننا مأجريهم احنا ذول أهل اللوريات. صعدت يمه بالبدي بالراس السيارة التفت لي قال لي هالحين الله ما يشوفك بس من جنت بالبدي يشوفك. هذا شو يسوي له يعني شلون هذا يعرف الدليل الفقهي هذا من سولف له يعرف المبنى الفقهي اللي أفتى عليه الفقيه. قلت له هالحين هاي سيارتك لو تعطل أقدر أصلحها؟ قال لي لا. قلت له ليش؟ قال لي مو شغلك. قلت له خلاص هاي مو شغلك انت سايق شغلك غيره وأكسل جابك إلى المشكلة والطلبة معركة فقهائته. يا أخي رحم الله من عرف قدر نفسه. والله أكو بعض مجالس أحيانا ينالون من الفقهاء وما يعرفون أن قيمة الأمة بعلمائها. صدقني أن الأمم تقاس بعلمائها ما تقاس بجهالها. يعني تتصور دول العلماء يعني سهلة تعرف لو نقرأ تاريخهم ونشوف عطائهم انجلهم ونشيلهم على الرؤوس. هذا يوم من الأيام الشيخ النراقي صاحب جامع السعادات شايفيه الكتاب الرائع اللي بتأكيد بعض المرجعيات والعلماء أن الرجل فعلا طبق على نفسه يلا كتب للناس ولذلك خلد الكتاب لا تكاد تخلو منا مكتبة. هذا الشيخ النراقي يقولون عنه كان يدرس بالحمامات حمامات المدرسة زيت السراج على المال العام يعني بيها لبة دائما وهذا بالبيت ما عنده لبة يجي للحمامات مال المدرسة رائحة نتنة وحشرات طائرة ويقعد بالحمام حتى يقرأ وقدموا عطاء غير طبيعي قسموا حياة الشيخ المجلسي رحمة الله عليه قدس الله نفسه قسموا حياته على نتاج العلم الموجود بالمكتبات طلع يكتب باليوم 1000 سطر كل سطر لا يقل عن 50 كلمة وقسموا وشافوا حياتهم مرهقة. يضاف إلى ذلك العبادة اللي يقول سيد عبد الله على السبزواري قدس سره الشريف يقول أنا أدركت أنا لحقت يظهر هو من نفس الجيل بس لا يكاد أن يفصح خشية الرياء. يقول أنا أدركت على أكثر من 30 مجتهد يصلون صلاة الليل بالحرم العلوي الشريف ويقرؤون دعاء أبي حمزة بقنوت الوتر. شايف دعاء أبي حمزة قارينا بشهر رمضان مرة إذا نقتقروه مرة تدرون بيش قد يطول ساعة إذا تبدأ بيه الساعة 2 بالليل يخلص الساعة 3 بالليل في كل ليلة بقنوت الوتر بصلاة الليل يقرؤون دعاء أبي حمزة الثمالي بصلاة الليل. ويضاف إلى ذلك استثمروا كل الوقت ونجي إحنا مع الأسف أصبحت عندنا ظاهرة جديدة ظاهرة التقليد. أصبح الانتماء إلى كل واحد ينتمي إلى مرجعية شوف صار تشتت يعني ما كأنما أكو قاسم مشترك وكلهم المرجعيات يأخذون من نبع آل محمد كلهم من اللهم صل على محمد وآل محمد كلهم يأخذون من مدرسة الإمام جعفر بن محمد الصادق وإنما صارت مدعاة للتفرقة صارت الأسئلة. بس احنا نريد نشيل من أذهان الأمة لما يقعدون 2 في مسجد نحاول أن الأمة ترجع إلى سابقتها إلى الأولى إلى ما كانت عليه من القواسم المشتركة ونرفع عنها التسني الشيعي نرجع إلى المذهب الواحد نبدأ مزقة على تقليد من وتوين تصلي وتورى ما يسجد وعليه من يصلي مسجد وعلى المرجع إذا اختلف مع هذا بالرأي شنو المشكلة يعني مو شغلك يا أخي. هذا وصل الدليل العلمي لهالمقام وهذا وصل الدليل العلمي لهالمقام هذا لا يستوجب أن نكون تيارات ونكون طوائف ونكون قسامات. هو القاسم المشترك واحد نحن أبناء الدليل أينما مال نميل فهذا يأخذ به الدليل بعنق الجانب وهذا يأخذ الدليل والعالم إن أفتى وأخطأ فله حسنة وإن أصاب له حسنتان. ليش؟ لأنه ما أفتى نتيجة هوى معاذ الله أن يميل للهوى المرجع وإنما ميل المرجع مع الدليل فالدليل اللي وصل به المستوى. ولذلك تشوف التفتاوى العلماء الله يرحم الماضين منهم ويطيل أعمار الباقين لأنهم شرفنا وعنوان كرامتنا لو تقرأ فتاواهم من يفتي بالحكم الشرعي يقول والله العالم. هذا شنو والله العالم؟ هذا يفيد أنه يقول لك ترى الدليل اللي وصلني هذا أنا ما أقدر أجزم أن هذا مطابق للواقع بعلم الله تبارك وتعالى، هذا لا يعلمه إلا المعصوم وما عندي معصوم. فاثنين، الإمام علي سلام الله عليه أراد أن يشير إلى مقام العلماء واختصاص ذوي الاحترام ذوي التخصص. وثلاث، أراد أن يشير إلى مقام عقيل. بس عقيل مظلوم طبعا، عقيل أنت لا تتصور واحد إلى علاقة بعلي بن أبي طالب وما انظلم، من أبي طالب رضوان الله عليه إلى أخوته إسا جعفر ابن أبي طالب، لما تقرأ حياته كل المؤرخين المنصفين يقولون عظم الله، أي يقولون كرم الله وجهه. ليش كرم الله وجهه؟ يقول عمره ما سجد لصنم. المؤرخين المنصفين يقولون أنه ثاني رجل أعلن إسلامه علي وخديجة، دخل أبو طالب ورأى النبي يصلي وخلفه خديجة وعلي بن أبي طالب عن جناح الأيمن، قال صلي جناح ابن عمك، وثبت بالجناح الثاني ووقف. يعني إذا تحسب خديجة فهو ثالث، وإذا تستثني النساء تحسب الرجال فهو ثاني. روح شوفه إلى مساحة بالتاريخ، إلى فرد وجود، شأكو واحد إلى علاقة وانتماء بعلي بن أبي طالب انظلم. عبد الله بن عمر يقول أنا إجيت معركة مؤتة أبحث عن جعفر بن أبي طالب، لقيته مستلقي على قفا، قلت له هذا لبن عندي حبيت أن تشرب منه شيء. يقول التفت إلي قال أنا صائم اليوم، إن أدركت الحياة حتى الغروب أفطر به، خلي أم رأسي. صار الغروب صرت أروح أبحث عنه، دورت وإذا بجعفر شهيد مقطوع اليدين وفيه نيف وتسعين جراحة. العبارة اللي بعدها شنو يقول؟ ما منهن أو ما فيهن في دبره، كلهن في مقدمة صدره، ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدماء. تلقي له مساحة الآن، تلقي له واحد يذكره بشيء، بموقف، بهجرة، بسالمة، كل شيء، لأنه علي بن أبي طالب قرابته. وهكذا عقيل، عقيل أيضا الآن كل ما يحوم على عقيل ما يلقى عنده، إلا أنه إجى للإمام علي سلام الله عليه وقال لطيني فرد شيء باطل، وعلي بن أبي طالب حمالة حديدة وشوى. أكو غير هاي نعرفها؟ هو يدخل على معاوية ويأخذ أموال من معاوية ويشتري بها جواري، شوف الفرية، جواري يشتري جارية، والمشكلة يا ريت جارية للخدمة لا جارية للزواج وتلد مسلم ابن عقيل. فريات مو طبيعية والموجودة أكو ببعض أذهان بعض الناس أن فعلا أن مسلم ابن عقيل انحدار من هذه الجارية. يقول له معاوية لألد منها غلام يضرب عنقك إن أغضبته. ليش هذا جاء في يوم من الأيام جاب واحد سارق للمأمون العباسي، لما دخلوا الشرطة معه سألهم ايش بيه، قالوا له هذا سارق حرامي وسارق قادة تقطع يده. التفت إليه شاف علي سيماء السجود، علي علامات الوقار، قال له سبحان الله ما يليق بيك إيدك تقطع، شنو الموضوع، أنت ليش سويت هالشكل؟ قال بلى أنا سرقت. قال ويحك لأن قلتها ثانية أقمت عليك الحد، فخليك شوي غير وضعك أريد أساعدك. قال لا أنا سرقت ولكنك لا تستطيع أن تقيم علي الحد لأنك سرقت قبلي فعلمتني السرقة. قال أنا سرقت قبلك؟ قال بلى، أنت ابن مراجل، أمك من أقبح إماء القاصر، مشترات من بيت المال، أنا إلي حصة بيك، أنت الآن مملوك إلي. هذه واحد. واثنين، لما تزوجت بوران، هو صدق تزوج بوران بنت الحسن ابن سهل، من تزوجها قالهم ردي كرم دولة على سهل، كانوا عندهم هالأسرة، قالهم أخذوا لي أبعاد الغرفة سووا لها حصير من ذهب من بيت المال، واجمعوا للدر الشفاف من العواصم الإسلامية نثار للعروسين. يقول لما دخل للغرفة، الغرفة حصير ذهب ويذبون عليها در شفاف، تذكر بيت لأبي نؤاس يصف به الخمرة أجلكم الله. التفت قلهم قاتل الله الحسن بن هاني أبو نؤاس، كأنه كان معنا حينما يصف الخمرة كأن صغرى وكبرى من فواقعها حصباء در على أرض من الذهب. قال له انت هذا وضعك، انت جوعتني وخليتني ابوك، انت لو مطيني حقي ما بقيت. وفعلا هي ترى الان احنا سمريد نبرر السرقه، أكو ناس مؤمنين يشد حجر المجاعة على بطنه وما يأخذ المال الحرام، لكن نقول أنها عامل مساعد في نمو الرذيلة بالمجتمع هو الجوع. كاد الفقر أن يكون كفرا، لو كان الفقر رجلا لقتلته، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فشاهد الحديث مسألة عقيل ابن أبي طالب يدخل على معاوية أو يشتري جارية من بيت المال وتلد مسلم ابن عقيل سفير الحسين، موضع اختيار الحسين، موضع ثقة الحسين، أرسلت إليكم أخي وثقتي من أهل بيتي، رأيه رأيي، أمره أمري، يكتب إلي بحال، هذا توثيق لو ما توثيق؟ الآن مرجع لما يطي وكالة عامة مطلقة لأحد الفضلاء، هذا يعني أن هذا الفاضل بمستوى ثقة المرجع، وإلا ليش يطي هذه الثقة؟ وإذا الإمام المعصوم شاهد الحديث عقيل مظلوم، أراد أن يشير إلى مقام عقيل في الأمة، فقال يا عقيل اختر لي امرأة ولدتها الفحول من العرب، وقع جالب بذهنه، التفت وقع خيارة، قال أين أنت عن فاطمة بنت حزام الكلابية، فإنه ليس في العرب أشجع من آبائها. وفعلا ينقلون فرد يوم من الأيام، هم ترى هذه اللقب أم البنين كانت للقبيلة، نحن بنو أم البنين الأربعة الضاربين الهام، كانت أحدوثتهم أرجوزتهم بالمعركة هذه. يوم من الأيام الأعشى، هذا الشاعر الجاهلي يقولون عنه، إجا فرد يوم من الأيام حامل أموال كثيرة، الشعراء يحصلون ويخشى من السرقة من عصابات السطو، فمر ببني كلاب قالهم أنا أريد جوار. العرب كان عندهم جوار، جوار يحترموه بشكل مو طبيعي، من يقول فلان بجوار فلان خلاص بعد ما حد يمر يمه. فقالهم أريد جوار، قالوا لمين تريد الجوار؟ قالهم أريد الجوار من الجن والإنس والموت. فقال له واحد، قال له أنا من الجن والإنس أقدر أجيرك، لكن من الموت شلون أجيرك؟ يعني إذا صبحت ميت بفراشك كان شملك منك، ما عندي قابلية. التفت له جد أم البنين، جد فاطمة بنت حزام الكلابية، قال له أنا أجيرك من الجن والإنس والموت. قالوا له مهلا، شلون راح أجيره من الموت؟ قال لهم أجيره من الموت إذا مات بفراشك، ما تتوقعون أدفع الدية لأهله. فناس من كرام العرب، من فحول العرب، من شجعان العرب، وقع الخيار على هذه المرأة، توجه عقيل ليخطبها. طبعا أنسى المفهوم بمتناول أفكاركم، شلون دخل عقيل، بقي ثلاثة أيام كذا مثل ما يروي التاريخ. لكن هنا نقطة، حزام لما عرض عليه الموقف قال بلى، هذا مقام لا يناله إلا ذو حظ عظيم، لكن أنا المفروض من ديني يملي علي أروح أسأل البنت. هذه حقيقة أرجو أن شعوبنا يتثقفون عليها. نعم أنت عندك ولاية، عندك ولاية على البنت، لكن الولاية لا تعني أنك أن تزوجها لمن تشاء، تزوجها ولمن تشاء، مو أنت اللي يعني، هي المشكلة هذه حياة طويلة وراها إنجاب وعشرة، إذا النفوس ما كانت طيبة، إذا ما بيها تناغم، إذا ما بيها مقبولية، إذا صار بيها نوع من الإكراه، ترى المشكلة حتى على العقد، هو العقد شنو؟ قبول وإيجاب، زوجتك قبلت، مو شكل؟ هذا قبول وإيجاب، يفترض أن يكون بملء الإرادة، بلا إكراه، أما أكو زواج الآن ترى بالتوثية يعني بالعادة، أنت ما تدري شعوب، أكو شعوب الآن قد تسمع صوتنا ناس متخلفة بالديوان، يقعد بالديوانية ويهديها مثل ما يهدي المسبحة مالته. اجتك مرة خلاص هاي علي هذا أن يرتب وضعه ويمشي، قبلت ما قبلت، نفسها وين، وضعها شون. فكأنما الرجل يلفت نظر الناس للإسلام، يعني يقول لك أنا من باب الشرعية، التزام الشرعي يدي علي أن أسأل. الرجل لما يدخل ما يسأل البنت، يسأل الزوجة عادة، والزوجة تختلي بابنتها تعرف تفاصيلها. فسأل الزوجة، قالت أتدرين من ضيفنا؟ قالت سمعت أنه عقيل بن أبي طالب، لكن ما أدري شغلته شنو. قالها عقيل يطلب إحدى بناتك لأخيه علي، وهذا بيت ربت به فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وهذا اللي تكون رديفة لفاطمة، كن مؤهلة للشيء. تسبنتش فاطمة بهذا القدرة والقابلية؟ قالت بلى. انتقلت إلى بيت الإمام، شوف المرأة فعلا غاية بالنبل، أول ما وصلت إلى بيت الإمام طلبت أن يبدل الاسم. ليش؟ فاطمة اسم محبب، وفاطمة يا ريت ما تخلو البيوت منه، لأن فاطمة الزهراء أنت تعرف يعني أكو ناس هذا الاسم ما كلش تهضمه يعني، الآن ما تسمي به. وأكو عندها حساسية من كثير من الأمور اللي تتعلق بفاطمة الزهراء. يعني الآن أكون مطمئن الناس إذا بنتك اسمها فدك يضايق لأنه هذه مشكلة وتتعلق بفاطمة الزهراء وفاطمة وزهراء ومسميات. فالشاهد الحديث المفروض هذا البيت الاسم لا يخلو منه بيت. إذا ما نقدر نطب التفاصيل أكو نوع من الحقد عند بعض الناس نستجير بالله من حقد غير طبيعي، لكن ما كل ما يعرف يقال. فاطمة الزهراء فرد يوم واحد دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه وخبر بأنه صارت عند بنت وشي، قال سيدي صارت عند بنت وأسميتها فاطمة. أطرق الإمام، تحدر الدموع على خده، ثم التفت إليه قال لا تصفع خدها، أرجوك الفاطمة اللي عندك هاي اللي سميتها أن تخليها موضع اهتمامك موضع احترامك. كانوا يجلون هذا الاسم آل البيت سلام الله عليه. لكن فاطمة بنت أسد قالت بدلوا اسمي. ليش؟ قالت الحسن والحسين وزينب يسمعون بهذا الاسم ممكن أعيد عليهم ذكريات الوجه الكريم. وش وقت أمهم راحت اللطيفة، يعني أن الإنسان ترى عادة بطبيعة تكوينه لما يصير كبير ويتقدم بشيخوخة وشيء يصير حتى موت أريح له، مو أريح له وأريح لأهله، سنة الحياة هذا الموجود. ذل ذول اللي يجوا لنبي من الأنبياء وقالوا له أريد يرفع الموت، قال ما تقدرون، الموت بحكمة بمنفعة. لما رفع عنهم الموت بعد فترة رجعوا للنبي قالوا له خلي نموت الناس، تلينا كل واحد قاعد بالبيت يربي بجد جدة وما أعرف شلون بالأجداد. لكن أرجوك لما تموت الأم وهي في عمر الورد في عمر الشباب، عمرها 19 عام فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هسا أكو ناس يقولون فاطمة ما بيها شيء، مو مظلومة وما تعرضت لشيء. طيب ما تعرضت اللي عمرها 19 سنة. هسا إحنا ونيكو الموضوع من فاطمة بس هالمخفى شوية لابد منها. أنت الآن لما مثلا يخبروك بوفاة رجل عمره 80-90 عام عادي تقول إنا لله وإنا إليه راجعون ورحمة الله عليه. لكن إذا يخبروك بشباب الله يحمي شبابكم ويدفع البلاء عنكم، من يخبروك بشباب عمره 19 سنة أقل 19 أكيدا هالسؤال سؤال فطري، كيف مات شلون مات موتي لازم، طلق ناري صعق كهربائي دهس بسيارة راح يسبح بالبحر وغرق، مو لازم أكو سبب. طيب هو عمره 19 عام خليطونا سبب الوفاة، شنو اللي كتب اللي كتب الطبيب بشهادة الوفاة ايش قال. المهم فهذا الاسم تقولوا ما هذا الاسم الكريم، انا من يكرر على الحسن والحسين وزينب اكيد راح يؤذيهم، فانا بدلوا اسمه. فعلا بدل الاسم وعاشت في بيت علي بن ابي طالب. الان بخلاصة للموقف، اذا يسألنا سائل انه انت انا المارحة مثلا قالوا اليوم احنا عندنا مجلس لام البنين ولطم بعد المجلس لام البنين، طيب اشو ما في يوم من الايام خلال هالمهنة لأساتذتنا العمالقة المنبر، مو انا اللي احبو باخر الركب، ما في يوم نقلولي قالوا اكو واحد طلب من عندنا مأتم لاسماء بنت عميس او لخولة بن جعفر الحنفية؟ ليش؟ يظهر المسألة هذه المرأة أصبحت بابا من أبواب الله، لا لكونها زوجة لعلي ابن أبي طالب. نعم اللي يقعد يم اللي في بيت علي ابن أبي طالب أكيدا مثل اللي يقعد يم بائع العطر، لكن لازم يعلق بثوبه فرد شيء من العطر، هذه معروفة أن الجليس كرقعة الثوب. لكن هذا لا يعني إذا قلنا أنها أصبحت بابا من أبواب الله أولا من بفضل علي ابن أبي طالب، أولا كون نرجع إلى بقية نساء علي بن أبي طالب ندرس تاريخه وترجمته، واثنين هذا يتنافى مع القرآن الكريم. القرآن الكريم لما يمر بزوجتي نوح ولوط على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام وكانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. بالمناسبة الخيانة ترى مو خيانة فراش، معاذ الله، ما بغت زوجة نبي قط والأنبياء أكرم على الله من أن تدنس فرشهم. والمشكلة اللي يتهمون نبيها على أننا نتهم أم المؤمنين عائشة ترى فرية وبطلان، والله باطل ما بي مصدر من مصادر الإمامية يشيروا له، لكن مجرد لتأليب المواقف على الإمامية فقط حتى يقال بتكفيرهم وشتمهم سبابهم. وإلا روح دور مصادر عمالقة الفكر الشيعي، إذا لقيت واحد يطعن شرف عائشة نجيبه هنا بالفضائية نفضح عد الناس. فما بغت زوجة نبي قط، وتعرفون علي بن أبي طالب شلون تعامل معها بكل احترام وتقدير. لكن نعم موقف بلا يسجل عليها موقف، نضعها أمام المسؤولية، نقيمها تقييم موضوعي منهجي كما اعتمد القرآن منهجية التقييم، هذا صحيح. فشاهد الحديث أن المرأة ما كانت بفضل علي بن أبي طالب أصبحت، وإن يكون هذا البيت إلا فرد مقام كما أسلفت، واللي يجي بصفه يجي كاللي يقعد ينبقى عطر يشكل بجسمه. لكن هذه المرأة المهتمين بتاريخها يقولون حصلت على هالمقام والكرامة. ولما أقول لك بابا من أبواب الله، ترى مو بس العوام اللي من أمثالي، وإنما جهابذة العلماء إذا حزبهم أمر أغلبهم يصلي ركعتين يهديها لأم البنين، يضعها بين يدي حاجته إلى الله تقضى، لأنها بابا من أبواب الله. يقولون أنا حصلت على المكان بسببين. السبب الأول كانت كبيرة الإيمان بالله، والمؤمن تعرف عبدي أطعني تقل للشيء كن فيكون. الكرامات تظهر للمؤمنين. سعيد بن جبير ذلت له الكواسر، حجر بن عدي الكندي أمطرته السماء حتى اغتسل. مرجعيات في حياتنا لحقنا على كرامات ظهرت منها بلا حساب. إذن المؤمن تصير عنده موضوع اهتمام الله تبارك وتعالى، يصير المؤمن ينظر بنور الله. سمنين نقرأ إيمانها؟ أكيدا أن إيمانها إلى أسباب. تعرف منين تقرأ؟ مثلا فدوح، يعني صور يوم من الأيام قاعدة إلى جنب الإمام علي سلام الله عليه، يجي أبو الفضل العباس الولد البكر، البكر اللي يجمع هيك زواجه، الأم تهتم به جدا لأن هو هذا اللي يوثق علاقتها بهذا البيت. يقعد بحجر الإمام علي وإذا بعلي يقلب بذراعيه ويبكي. قالت يا أبا الحسن أفيهما عيب؟ أراك تقلب بذراعيه وتبكي. قال لا، ولكنهما سيقطعان دفاعا عن الحسين في كربلاء. أرجوك أسأل نفسك، تتذكر وإذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين؟ يا أخي أبناء أنبياء، ولما صار أكو محبة بين أبناء الذرات صارت المشكلة إن أبانا لفي ضلال. بينما هالمرأة تتحمل هذا الخبر وتهيئ أبو الفضل العباس لأداء الدور لأداء المهمة. إذا مؤمنة مو سهلة، يعني مو كل واحد يتحمل هكذا خبر، هاي واحد. واثنين حبها للحسين أعطاها مكانة. ترى احنا بيانات النبي بفضل الحسين أحيانا من قد ما متعايشين وياها صارت عندنا بشيء عادي، يعني شلون نتداولها؟ طب منها تطلع منها بنت هذه، وإلا أرجوك شدوك في الله خليه تحت المجهر. حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب. من النبي ما يقول أنا أحب، أحب الله. وإحنا ندري أن النبي ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن أنت إذا تحب الحسين تصير موضع حب الله، واللي يصبح موضع حب الله هو أكيد لما تحب لك واحد يصير موضع اهتمامك، موضع كرامتك، متابعتك، تسئله. هذه المرأة كان حبها للحسين غير طبيعي، وخير شاهد ودليل عندما رجع ناع الحسين إلى المدينة. لما رجع ناع الحسين إلى المدينة وكلف الإمام السجاد يدخل إلى المدينة ينعى الحسين الذي أجج المشاعر، يقول بشر دخلت أخذت أجول في شوارعها، وهو يردد هالبيتين: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. يقول وإذا بامرأة تشق الصفوف وعلى كتفها طفل، يا ناس بلد افرجوا او خلوه ينزل عن ذلول، أبس عائلة واستمع قول يوم ارتقى وذولة وذولة، عباس عباس راعي الزود يولة. قالت يا هذا هل عندك خبر من الحسين؟ قال على الخبير سقطت، من أنت؟ قالت أنا أم البنين. يقول بشر أنا استدركتنا أخشى عليها الصدمة أخاف تموت، قلت عظم الله لك الأجر بولدك جعفر. قالت وهل سمعتني سألتك عن جعفر؟ خبرني عن الحسين عن سيدي جعفر. يقول بشر إلى أن وصلت لأبي الفضل العباس قلت عظم الله لك الأجر بقمر العشيرة بقي على المشرع مقطوع اليدين، وضعت يدها على خاصرتها، مال الطفل من على كتفها سقط على الأرض. قالت: يا هذا والله لقد قطعت نياط قلبي، أخبرني عن الحسين، هو حي أم ميت؟ قلت: عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله. رجعت مولولة صارخة: أنا لقعيد على درب الضعون وسائل اليرحون، ويجون كل من لها غياب يلفون، وانا غايب انا غايب باللحد مدفون. وين تروح ام البنين؟ اكيد تقدم العزاء، الزهراء ما موجوده، تقدم العزاء لفخر المخدرات زينب. وصلت الباب الحسين واذا بالباب موصده، زينب قالت: سد الباب، ما اريد شامته تدخل. واخذت تجول في محاريب الحسين: الا لا تزان الدار الا باهلها، على الدار من بعد الحسين سلام. واذا بامراه من جواريها: سيدتي، على الباب امراه تقول انا ام البنين. قالت: ويحك افتحي لهذه شريكتنا بالمصاب. أول ما وقع بصر أم البنين على الحوراء زينب، نادتها: ولدا وحسينا. أجابتها الحوراء زينب وأخاه وعباسا، صاحت: آه يا فقد الأحباب، والله شموحش يا دار الأطياب. هناك وسمعت الصرخة ورا الباب: أنا معباس جئتك لا تفترين. بجد زينب ونادت تلقنا: يا بالله وياي من ساعدنا، هاي أم البنين راح من صناديد أربعة وبالحرب نفلي.
لا تدعوني ويك أم البنين.
مستمعينا في كل مكان، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ جعفر إبراهيمي.
حسين للبقيع أتى يحييها،
حسين للبقيع أتى يحييها، فأبصرها دموع العين تجريها، حسين للبقيع أتى يحييها، فأبصرها دموع العين تجريها.
إلى أم البنين وآية الصبر، حسين جاءها من كربلاء يسري، رآها ما تزال دموعها تجري، وحزنا تملأ الدنيا وما فيها.
حسين للبقيع أتى يحييها، فأبصرها دموع العين تجريها، حسين للبقيع أتى يحييها، فأبصرها دموع العين تجريها.
ومنها نالت الأيام ما نالت، وعيناها تصب الدمع ما زالت، وإذ فوق الثرى أحزانها سالت، نمت في الأرض أشجارا مآسيها.
حسين للبقيع أتى يحييها، فأبصرها دموع العين تجريها.
حسين للبقيع أتى يحييها فأبصرها دموع العين تجريها
نهرا لها قد شيدت في قلبها.